necessario. Cita la linea.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ومن آدابه آداب تعليمه، اعلم أن التعليم هو الأصل الذي به قوام الدين وبه يؤمن إمحاق العلم، فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآكد فروض الكفايات. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا الآية. وفي الصحيح من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. والأحاديث بمعناه كثيرة، والإجماع منعقد عليه.
ينتقل رحمه الله إلى الكلام على أدب العالم في تعليمه، أي تعليمه للناس. في أثناء التعليم والتدريس والدعوة كيف يكون أدب العالم؟ بدأ أولا بذكر شيء من فضيلة التعليم. قال: التعليم هو الأصل الذي به قوام الدين. فالدين لا يقوم إلا بالتعليم والتدريس، لأن التعليم فيه إيصال العلم إلى الناس، فيه إيصال الدين والشرع وحكم الله تعالى ومراده من الخلق. وهل يقوم الدين إلا بهذا؟ فالدين لا يقوم إلا بهذه العملية الفطرية التي خلق الله عز وجل العباد عليها، ولهذا بعث بها الأنبياء ودعوا إليها، ولا سيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما أكثر ما كان يدعو إلى هذا الأمر ويقرره، وهي دعوته أصلا ودعوة جميع الأنبياء والمرسلين. وهل كان الأنبياء إلا معلمين؟ وهم أسياد المعلمين، عليهم جميعا الصلوات والتسليمات. فهذه قضية فطرية لا شك فضيلتها معروفة في الفطرة مقررة. قال: وبه يؤمن إمحاق العلم. الإمحاق هو الزوال، فزوال العلم إذا لم يعلم للناس. فما دام التعليم باقيا فإن العلم يبقى، يتوارثه الناس جيلا بعد جيل. ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء. لماذا لم يرث الأنبياء غير العلماء؟ لأن الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام: لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فبقاء العلم ببقاء الوظيفة التي بعث بها الأنبياء، وهي الدعوة والتعليم. ثم بيّن أنه من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآكد فروض الكفايات. فهذا حكمه، هذا حكم التعليم في الشرع. ما حكم التعليم؟ الجواب: فرض كفاية. وفرض الكفاية هو الذي يفرض على مجموع المسلمين، فإذا قام به طائفة على الوجه المطلوب، هذا قيد مهم جدا، إذا قام به طائفة على الوجه المطلوب سقط عن الباقين. طيب، يعني إذا قام به طائفة على غير الوجه المطلوب، إذن لم يتحقق الواجب، لابد من المزيد من الناس من المسلمين حتى يتحقق هذا الأمر. وإذا تكلمنا على التعليم، لأن هذا مقام مهم جدا بالنسبة للتعليم والدعوة إلى الله، نعم هي فرض كفاية، لكن هل يأتي واحد يقول: الآن ما شاء الله في أناس يدعون إلى الله، وهناك المشايخ، وهناك الدعاء، وهناك كذا، إذن خلاص أنا المسألة الآن صار الأمر فيها متحققا والحمد لله والأمور؟ نقول: لابد أن يكون من يكفي حاجة المسلمين في هذا الباب، وسد حاجة المسلمين في هذا الباب لا تتأتى أبدا بعالم ولا عالمين ولا عشرة ولا مئة ولا ما هو أكثر من هذا. فمن فهم هذا عرف أهمية الأمر وعظم المسؤولية التي تلقى على طلبة العلم. من يسر الله تعالى له طلب العلم والتفرغ له فعليه مسؤولية عظيمة جدا. وربما بل لا أبالغ أبدا إن جزمت بأن الأمر يصير عندئذ فرض عين عليه. لا شك أن الحاجة لم تسد وأن هناك الكثير والكثير والكثير من المسلمين الذين يحتاجون إلى التعليم ويحتاجون إلى معرفة دينهم وما يريد منهم ربهم تبارك وتعالى. فلا ينبغي لك أن تنظر إلى وجود أصل العلماء أو أصل طلبة العلم أو أصل الدعوة إلى الله، هذا وحده وإن كان طيبا لكن لا شك أن الحاجة أكبر من ذلك بكثير. ففرض الكفاية يا إخواني لا بد فيه من هذا، لا بد فيه من سد حاجة المسلمين. إذا تم سد الحاجة على الوجه الأكمل فعندئذ يسقط الوجوب عن الباقي. وليس معنى هذا الكلام الذي ذكرته إطلاقا أننا نكلف من لم يكلفه الله بطلب العلم، فإن هذا الأمر لابد فيه من أهلية وملكة، فليس كل الناس يخاطبون بهذا، إنما يخاطب من كان متأهلا له. فمن يسر الله له طلب العلم وأعانه عليه ماديا ومعنويا فهذا لا يبعد إطلاقا أن يكون الأمر فرض عين عليه، لأن حاجة المسلمين عظيمة ولا نستطيع إطلاقا أن نجزم بتحققها. وأما الذي لم ييسر الله له الطلب ماديا أو معنويا فليس عليه من سبيل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا بد أن يفهم الكلام في هذا الإطار. ثم ذكر شيئا من الآيات والأحاديث، يقول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فأمر الله تعالى ببلاغ العلم ونهى عن كتمانه، والتعليم فيه القيام بالبيان وفيه مخالفة للإيش؟ للكتمان. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا، الآية، والتعليم فيه مخالفة للكتمان. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فندب إلى التبليغ بوجه عام، ولا شك أن التعليم فيه تبليغ للدين. ثم ذكر أن الإجماع منعقد على ذلك، ولا شك هذه مسألة كما ذكرت لكم فطرية مقررة في الفطرة، لا شك في أهمية التعليم وضرورته للناس. نعم.
قال: ويجب على المعلم أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى لما سبق، وألا يجعله وسيلة إلى غرض دنيوي، فيستحضر المعلم في دينه كون التعليم آكد العبادات، ليكون ذلك حاسا له على تصحيح النية ومحرضا له على صيانته من مكدراته ومن مكروهاته، مخافة فوات هذا الفضل العظيم والخير الجسيم. قالوا: وينبغي ألا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى له حسن النية، ربما عثر في كثير من المبتدئين بالاشتغال تصحيح النية لضعف نفوسهم وقلة أنسهم بموجبات تصحيح النية، فالامتناع من تعليمهم يؤدي إلى تفويت كثير من العلم، مع أنه يرجى ببركة العلم تصحيحها إذا أنس بالعلم. قد قالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، معناه كانت عاقبته أن صار لله.
هذا هو الكلام على الإخلاص، ولا بد منه في أول الأمور كلها كما سبق معنا. إذا تكلمنا على أي شيء من العبادات، على أي شيء من الفضائل والقربات، فلا بد أن يكون الإخلاص فاتحة الأمور. فكما أن العالم في نفس طلبه للعلم يجب عليه أن يبتغي وجه الله، فكذلك في تعليمه ودعوته للناس يجب عليه أن يبتغي وجه الله. وكما أنه أيضا كما مر لا يجوز له أن يبتغي بنفس الطلب أمرا دنيويا، كذلك لا يجوز له أن يبتغي بالدعوة والتعليم أمرا دنيويا. فيستحضر كونه آكد العبادات، كون التعليم آكد العبادات، ليكون ذلك حاثا له على تصحيح النية. إذن عليه أن يستحضر أنه في عبادة، وهذا لون لطيف من الإمام رحمه الله، لأن الإنسان إذا استحضر أنه في عبادة شق عليه أن يدنسها بالدنيا، لأن العبادة مع الدنيا طرف نقيض، بمعنى أنهما في وجهين متقابلين تماما، عندنا عبادة وعندنا عادة، عندنا أمر دنيوي وعندنا أمر أخروي متقابلان. فالإنسان عندما يستحضر أنه في عبادة يصعب عليه إذا كان مؤمنا أن يدنسه بالدنيا. يعني الآن عندما أقول لك أنت كمسلم عادي عندك فطرة الإسلام والإيمان ومحبة الله عز وجل ودينه، خذ أجرا على الصلاة. عندما أقول لك هذا هل تقبل؟ لماذا؟ لأن الصلاة ليست موضوعة لهذا. أنت تقول لي مثلا أنا أخذ أجرا على عمل أقومه لك، ما في مشكل، أقوم لك بشيء معين، أصنع لك شيئا، أؤدي لك خدمة، هذه عادة الناس، هذه فطرة الناس، هذا هو الذي يؤخذ عليه الإيش؟ الأجر. لكن الصلاة لا، الصلاة ليست محلا لهذا. فكذلك التعليم هذا لون لطيف جدا، من استحضره سهل عليه الأمر. فالمعلم عليه أن يستحضر أنه في عبادة، فكما أنه لا ينبغي له أن يأخذ أجرا على صلاته أو صيامه أو حجه، فكذلك لا ينبغي له أن يأخذ أجرا على تعليمه. عليه أن يعرف أن هذه عبادة، والعبادة موضوعة للقربة، ليس من شأنها أن تدنس بأغراض الدنيا. وقد سبق التفصيل في هذه المسألة في أول هذه الرسالة. هنا تنبيه ذكره الإمام رحمه الله بالنسبة لقضية الإخلاص مع المتعلم وكيف يراعيها المعلم. قال: ينبغي ألا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية. يعني إذا كنا نتكلم على الإخلاص في شأن المعلم، فكذلك لابد من الإخلاص في شأن المتعلم، وهذا سيأتي في الكلام على أداب طالب العلم. لكن لو افترضنا أن هذا الإخلاص لم يتحقق أو لم يظهر عند المتعلم في أول عمر، فكيف يتعامل المعلم مع هذا؟ الجواب أنه لا ينبغي له أن يمتنع عن التعليم والدعوة في حق هذا المتعلم. لماذا؟ قال: فإنه يرجى له حسن النية، وربما عثر في كثير من المبتدئين بالاشتغال تصحيح النية لضعف نفوسهم وقلة أنسهم بموجبات تصحيح النية، فالامتناع من تعليمهم يؤدي إلى تفويت كثير من العلم، مع أنه يرجى ببركة العلم تصحيحها إذا أنس بالعلم. معنى هذا الكلام أن هذا أمر موجود في الواقع، ليس غريبا بل هو متصور، وربما يكون كثير الوقوع. طالب العلم في البداية، نظرا لأنه حديث عهد بالعلم والفقه في دين الله عز وجل، لا يكون عنده من استحضار فضائل النية والإخلاص، وأن هذا شرط في العبادة، وأنه لابد من كذا. هو بعد لا يزال في طور ماذا؟ في طور التعليم، لم يتعلم أصلا حتى يعرف هذه الأشياء. والعلم في نفسه له زخرف وزينة وزهو، ولهذا يتكلمون عن خيلاء العلم، العلم له خيلاء، لأن الناس مفطورون على استشراف العلم واستقباح الجهل. العالم خير من الجاهل بالفطرة والعقل، هكذا ما يحتاج إلى كلام كثير. عندما ترى أمامك رجلا عالما ورجلا جاهلا، الأول أفضل ولا الثاني؟ ما في جدال في هذا. فالعلم بطبيعته يكسب النفس شيئا من الزهو والخيلاء والفرح. فطالب العلم في البداية ينظر إلى هذا فقط، لأنه لم يستحضر قضية الإخلاص والعبادة والتجرد وطلب الثواب وإلى آخره، لم يعرف هذا بعد. فنظرا لحداثة عهده بالعلم تغيب عنه هذه الأشياء، فهذا مقام خفاء بالنسبة له. فلو أننا اعتبرنا هذا وبنينا عليه عملا من جهة أنه لا يعلم مثل هذا، فهذا سيؤدي إلى تفويت الكثير من المصالح، وسيؤدي أيضا إلى وجود الكثير من المفاسد. وحسبك بصد الناس عن سبيل الله وصد طلبة العلم عن تعلم العلم. إذن فهذه حقيقة المسألة، لا بد أن تفهم هكذا. ليس يقصد بالكلام إطلاقا أن هناك نوعا من المحسوبية أو شيء من هذا القبيل، أو أننا مثلا نتوجه لطلبة العلم، ليس الأمر هكذا، ولكن لأن المسألة كثيرة الوقوع لهذه الحال التي يذكرها العلماء، فنظرا لأن المتعلم في البداية تخفى عليه هذه الأشياء، فنحن نرفق به ولا ينبغي إطلاقا أن نسد الطريق أمامه. فإذا صلح حاله بعد ذلك وعرف العلم وتعلم وعرف أهمية الإخلاص وأنه لا بد منه في العلم ولا بد منه في العبادة إلى آخره، عندئذ ينصلح الأمر ويتحلى بالإخلاص ويصحح النية. هذا هو الموجود إذا صدق طالب العلم، وهو الذي وقع لغير واحد من السلف. قال: وقد قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. هذا موجود عن غير واحد، عن ابن جريج وغيره، أنهم قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. وفي بعض كلامهم: طلبنا العلم وليس لنا فيه كبير نية فرزقنا الله النية بعد. إذن هذا موجود ومتصور، فلماذا نفوت المصالح ونفعل المفاسد اعتبارا بمثل هذه الأشياء؟ لكن كما هو واضح في الكلام، ليس معنى هذا إطلاقا أن يتساهل طالب العلم في معالجة هذا الأمر، لأن مسألة النية مسألة خطيرة، إذا أغفلها الإنسان انقلبت عليه شرا ولم يستطع أن يعالجه بعد ذلك، لأن النفس لها حظ وميلها لحظها عظيم، حتى أن الإنسان إذا منع نفسه حظها يشعر بألم شديد. صحيح، يعني أنت إذا أردت أن تأكل، الأكل من حظوظ النفس، لو أنك منعت نفسك الطعام وأنت جائع وتشتهي الطعام، أمامك طعام تشتهيه ومنعت نفسك هذا الطعام، ألست تشعر بمشقة وألم وضيق؟ فالنفس لها حظ فتتسلط على صاحبها حتى تنال حظها، هذه طبيعة النفس. فلو أن طالب العلم تساهل في معالجة هذا الأمر وقال: طيب سيرزق الله النية بعد، يعني الآن انتقلت المسألة إلى إيش؟ إلى تسويف وأماني، يعني رجاء باطل، رجاء غير صحيح، فهذا خطأ وخطر كبير. إذا لم يبادر طالب العلم بمعالجة هذا الأمر فسيصير سجية له بعد ذلك، وسيصير في الحقيقة يطلب العلم لغير الله، فيعود شرا على نفسه وعلى غيره لو أنه تصدر بعد ذلك للتعليم. تمام؟ إذن ليس معنى هذا الكلام أبدا أن يتساهل طالب العلم في معالجة هذا الأمر، بل يجب عليه أن يجاهد نفسه باستمرار، وليعلم أن هذه المسألة تحتاج إلى صبر. يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وهكذا شأن العبادة عموما، العبادة لما فيها من تهذيب النفس ورياضتها تحتاج إلى صبر. كما قال بعض السلف: عالجت نفسي في القيام سنة واستمتعت به 20 سنة، يعني ظل سنة كاملة يقوم الليل، يكسر غدا، ينام بعد غد، يقوم إلى آخره، المهم أنه صبر وجاهد نفسه حتى صار القيام له أمرا سهلا ميسورا بإذن الله عز وجل. إذن المسألة تحتاج إلى مثابرة، وطالب العلم لابد له من الاجتهاد، ولا سيما في هذا الأمر لأنه مفتاح طلب العلم وشرط العبادة، حتى لا يصير وبالا عليه بعد ذلك. نعم.
قال: وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية والشام،
ويمكن السنية لا بأس،
والشام المرضية، ورياضة نفسه بالآداب والدقائق الخفية، وتعوده الصيانة في جميع أموره الكامنة والجلية. فأول ذلك أن يحرضه بأقواله وأحواله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات، وأن يكون دائما على ذلك حتى الممات، ويعرفه أن بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف وينشرح صدره وتتفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف، ويبارك له في حاله وعلمه، ويوفق للإصابة في قوله وفعله وحكمه، ويزهره في الدنيا، ويصرفه عن التعلق بها والركون إليها والاغترار بها، ويذكره أنها فانية والآخرة آتية باقية، والتأهب للباقي والإعراض عن الفاني هو طريق الحازمين ودأب عباد الله الصالحين. وينبغي أن يرغبه في العلم ويذكره بفضائله وفضائل العلماء، وأنهم ورثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولا رتبة في الوجود أعلى من هذه.
تلاحظ أنه كما سبق في أدب العالم في نفسه يجب أن يكون أدب العالم مع المتعلم أيضا. يعني بدأنا بالإخلاص ثم بالآداب، صحيح؟ كذلك هنا تماما، أول شيء في التعليم الإخلاص ثم مراعاة الآداب والأخلاق بالنسبة للمتعلم. كما أن العالم يؤدب نفسه فيجب عليه أيضا في تعليمه أن يؤدب المتعلم. فحتى لا نطيل الكلام في هذه الجزئية لأننا تحدثنا تفصيلا عن هذه الأشياء التي ذكرها رحمه الله، فهذه الأشياء كما يقوم بها العالم في نفسه يقوم بها مع المتعلم تماما. إذن فمن الخطأ البالغ والخذلان في الحقيقة، هذا من الخذلان ليس من توفيق الله عز وجل للإنسان، أن يقصر همه على المعلومات، أنه فقط يتعلم الفقه، الحديث، التفسير، فقط علم فقط. لا، وأين الأدب؟ وأين العمل؟ وأين تزكية النفس؟ فالعالم أو المعلم إذا حول علاقته بالمتعلم إلى هذه العلاقة فقط، لا يتابعه إلا في الجانب العلمي فقط ويغفل عن جانب الأدب، فهذه حماقة وسفاهة، وهذا أمر يعد من الخذلان ومن سوء التوفيق. فمن الأهمية بمكان أن يتعلم طالب العلم الأدب، وأن يكون المعلم مراعيا لهذا مشرفا عليه، وألا يتساهل في هذا الأمر إطلاقا حتى وإن كان طالب العلم من أذكى ما يكون ومن أنهر ما يكون ويرجى منه خير عظيم في جانب العلم، لكن إذا كان قليل الأدب أو سيء الأدب فهذا أمر لا يتسامح فيه إطلاقا. الجهل يحتمل، الجهل يمكن أن يزول، الجهل يمكن أن يتعلم بمرور الزمن، لكن سيء الأدب هذا شيء آخر تماما. إذن لا يليق بالمعلم أبدا أن يقصر همه في تعليمه للناس أو في تعليمه لطلبة العلم على هذا الجانب وحده، بل لا بد من الآداب والأخلاق وتزكية النفس. نعم.
قال: وينبغي أن يحنو عليه ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه وولده، ويجريه مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه والصبر على جفائه وسوء أدبه، ويعذره في سوء أدب وجفوة تعرض منه في بعض الأحيان، فإن الإنسان معرض للنقائص. وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، ويكره له ما يكره لنفسه من الشر. ففي الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وابن عباس رضي الله عنهما قال: أكرم الناس علي جليس الذي يتخطى الناس حتى يجلس إليه، لو استطعت أن لا يقع الذباب على وجهه لفعلت. وفي رواية: إن الذباب يقع عليه فيؤذيني.
من الأمور المهمة أيضا أن العلاقة بين المعلم والمتعلم لا بد أن يكون فيها من التراحم والمودة شيء عظيم، لأن هذا يكون أدعى إلى استمرار هذه العلاقة في الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا أدعى أيضا إلى تثبيت العلم وحفظه ورعايته بما يؤدي إلى الخير بعد ذلك إن شاء الله، إذا كان هذا المتعلم قد تصدر للتعليم بعد هذا. فعلاقة المعلم بالمتعلم ليست علاقة جامدة جافة غليظة، ولكنها علاقة فيها من المودة والرحمة ما فيها. ينبغي للمعلم أن يحنو على المتعلم ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه وولده، ويجريه مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه. إذن يحرص له على الخير، ليس من الناحية العلمية فقط، ليس من ناحية أنه يفيدك كذا وينفعك كذا، اكتب في كذا، ابحث في كذا، لا، ليس هذا وحده، ولكن يحرص على مصالحه في نفسه وفي أولاده إن كان له أولاد، وكذلك في زوجه إن كانت هناك مشكلة أو ما أشبه هذا، دائما يرشده وينصحه ويدله على الخير. وإذا كانت له مصلحة في أمر معين لا يدخرها عنه، بل يبين ويدل على هذه الأشياء تماما كما يفعل بولده. إذن فالمعلم للمتعلم كالوالد للولد. وهذا أمر سأعود إليه بعد قليل لأنه مهم جدا في ضبط العلاقة بين المعلم والمتعلم. إذن الذي يعتبر المتعلم خادما له يعامله معاملة العبد ويتعالى عليه ويسيء أخلاقه معه، هذا ليس بصحيح، وليست هذه طريقة العلماء وليس طريقة الأنبياء عليهم الصلوات والتسليمات. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المعلمين رفيقا لينا رحيما، والله تعالى يقول فيه بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عبدتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زان، ولا نزع من شيء إلا شاب. فلا بد من هذا، ولا يليق أن تتحول العلاقة بين المعلم والمتعلم إلى هذا الجفاف والغلظة والتعالي الذي يحصل من بعض الناس. حتى أنه مما يدخل في هذا أنه يصبر على سوء أدب المتعلم أحيانا، لأن الإنسان كما يقول رحمه الله معرض للنقائص، نحن بشر لسنا معصومين، فربما يقع في موقف معين سوء أدب، هذا أمر لا ينفك عنه الإنسان، والمتعلم إنسان بشر من جملة البشر، فيمكن في موقف معين أن يسيء الأدب، يسيء الأدب في القول في الفعل في التصرف يمكن. ففي مثل هذه الحالة لا يبادر المعلم بالتعنيف، فضلا عن الغلظة، فضلا عن ما هو أعظم من هذا من العقوبات الشديدة، لكن عليه أن يصبر ويعذر في هذه المقامات. وهذا مقيد كما يقول رحمه الله ويعذره في سوء أدب وجفوة تعرض منه في بعض الأحيان، هذا هو الضابط إذن. فأما أن يتحول الأمر إلى ما فوق هذا، أن يصير سوء الأدب للمتعلم سجية أو أمرا متكررا، فهذا بطبيعة الحال لا يدخل في الكلام ولا يمكن الصبر على مثل هذا، فيوجه وينصح، فإن انتصح فالحمد لله، وإلا فلا بد من اتخاذ الموقف الصحيح في مثل هذه المقالة. قال: وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير ويكره له ما يكره لنفسه من الشر، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أحدكم هذا عموم يدخل فيه كل مسلم، والمعلم داخل في هذا، حتى يحب لأخيه، والمتعلم أخو المعلم أم لا؟ لا شك بينهما أخوة الإسلام والسنة، فيحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، فهذا مهم جدا أيضا، لا ينبغي أن يفضل المعلم نفسه على المتعلم، ويحب لنفسه أمورا لا يحبها للمتعلم، ويكره لنفسه أمورا لا يكرهها للمتعلم، هذا أيضا مما يحصل من بعض جهلة المعلمين. وفي الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكرم الناس علي جليس الذي يتخطى الناس حتى يجلس إليه، يعني يريد أن ينبهك على ما يفعله هذا المتعلم، هو لا يفعل أمرا يسيرا، يفعل أمرا يستحق الاحترام والتقدير عندما يتكلف إليك حتى يأتيك. والعالم هو الذي يؤتى صحيح، لكن إتيان المتعلم أمر يستحق الاحترام والتقدير والاعتبار، يعني كما جاء في الموقف المشهور الذي جمع بين زر بن حبيش وصفوان بن عسال رضي الله عنه، لما جاءه طالبا للعلم، زر تابعي جاء إلى صفوان صحابي، جاءه طالب العلم قال: ما جاء بك؟ قال: جئت ابتغاء العلم أو طلب العلم. فأكرمه وحدثه بحديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم، افتتحه بقوله: قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هكذا يكون الأمر. إذا إتيان المتعلم شيء يستحق الاحترام ويستحق أن يعامل عليه معاملة طيبة، ولهذا يقول: لو استطعت أن لا يقع الذباب على وجهي لفعلت. لأن المعلم هل يحب هذا لنفسه؟ هل يحب لنفسه أن يقع الذباب على وجهه؟ إذن لا يحبه لأخيه. هذا الأمر بارك الله فيكم من الأهمية بمكان، ونحن نؤكد عليه في أزمنة الفتن، التي تكثر فيها الفتن والمشكلات، ونحن نجد الآن في الواقع أن فلانا كان طالبا عند فلان ثم انقلب عليه وصار يتعامل بكذا وصار يتكلم بكذا. أنا أعتقد في الحقيقة أن هذا الأمر في جانب كبير منه يعود إلى الخلل في هذه العلاقة بين المعلم والمتعلم، إما أن يكون هناك إفراط وإما أن يكون هناك تفريط. كيف؟ العلاقة بين المعلم والمتعلم لا بد أن تكون علاقة منضبطة، منضبطة بطريقة متوسطة بين الغلو والجفاء. فالمعلم والد للمتعلم لا صديق له. انتبه، هناك فرق واضح بين الأمرين. الوالد، عندما نتكلم على قضية الأبوة أو الوالدية إنجاز التعبير، هذه قضية فيها ركنان أساسية: المحبة والاحترام. المحبة والاحترام. المحبة إذا هناك الحرص على المصالح والمودة والرفق، هذه الأشياء التي تكون بين الوالد والولد، صحيح؟ هل الوالد يقسو على ولده في الأصل؟ نعم، هناك قسوة وعقوبة وكذا، لكن هل هذا هو الأصل؟ لا، ليس الأصل. إذا هناك محبة وهناك احترام، احترام بمعنى تقدير، أن المتعلم لا بد أن يقدر المعلم، لا بد أن يحترمه ويصونه ويتعامل معه معاملة منضبطة فيها من الأدب ما فيها. أما أن تتحول العلاقة إلى صداقة، ولا سيما مع صغر سن المعلم، مع صغر سن المعلم، فهذا يغري المتعلم أن يعامله معاملة الصديق، وهذا خطر كبير، لأن الأمر بعد ذلك عندما تحدث مشكلة ويخطئ المتعلم خطأ يستدعي أن ينكر عليه فيه ويشدد عليه فيه، فإذا قام المعلم بهذا الواجب نفر المتعلم وصار كالعبد الآبق. تعرفون العبد الآبق؟ لماذا؟ لأنه لم يتعامل مع معلمه في البداية معاملة الاحترام، ولكن عامله معاملة الصديق. عندنا في مصر، الإخوة الأعاجم طبعا يعني ما يفهمون هذا، وهذا جيد، جيد لكم ألا تفهموا هذا، صحيح. عندنا في مصر شيء يسمى بالعشم، هذا خطر كبير. العشم، حتى نفهم إخواننا، أنك يعني ترجو مني أنني أعاملك بلطف وأدب ورفق، يعني زيادة عن اللازم، زيادة على الحدود المطلوبة، لدرجة أنك مثلا تتجاوز الحد وتتوقع مني أن أصبر عليك. هذا هو المقصود فيما نسميه نحن بالعشم. فمن المتعلمين من يتعامل بهذه الطريقة مع شيوخهم وأساتذتهم، وهذا خطر كبير يؤدي بعد ذلك إلى النفور. إذن العلاقة الصحيحة بين المعلم والمتعلم علاقة وسط بين الإفراط والتفريط. لا ينبغي للمعلم إطلاقا أن يكون جبارا غليظا، كما جاء في الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه: لا تكونوا جبابرة العلماء. وسيأتي التنبيه على هذا في الرسالة بعد قليل إن شاء الله. لا ينبغي للمعلم إطلاقا أن يكون جبارا غليظا شديدا يعامل المتعلم كالعبد، اصنع كذا وافعل كذا واذهب هنا وروح هناك. هذه طريقة في الحقيقة يعني لا ينبغي أن يتصف بها العالم إطلاقا، ومن فعل هذا فهذا عليه لا له، ولا حجة إطلاقا فيما كان يفعله بعض السلف من المبالغة في الشدة، كمثل ما يذكر عن الأعمش رحمه الله أنه كان ربما أرسل كلبا على طلبة الحديث، وكما ذكر عن الآخر أنه بصق في وجه فلان أو فعل كذا أو فعل كذا. نقول هذا نقص مغمور في فضائلهم، لا يجوز أن يجعل أصلا في الدعوة إلى الله. انتبه لهذا، هذا مهم جدا. هذا نقص فعلوه باجتهاد، كانوا يرون أن هذا يقصد منه تأديب طلبة العلم، وهذا كان في زمانهم لأنه زمن خير، وكانت القلوب فيه يعني فيما نحتسب على الله تعالى قلوبا طيبة تحتمل هذا. أما الآن عندما يأتيني طالب العلم أبصق في وجهي، يصلح هذا؟ إطلاقا ما يصلح. إذن الذي يتخذ هذه الطريقة أصلا في الدعوة إلى الله كما يفعله بعض الجهلة عندنا هنا في القاهرة، ولو شئت لسميته، لكن يتخذ هذا أصلا في الدعوة إلى الله، الغلظة مع طلبة العلم، هذا هو الأصل عنده، هذا جهل، ليس صوابا وليس صحيحا. هؤلاء خير أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بد من هذا يا إخواني. كالذي يتخذ مثلا ترك بعض العلماء للنكاح أصلا، يقول أنا خلاص أنا لا أتزوج، أنا طالما طلبت العلم لا أتزوج، يتخذه أصلا. لماذا يا رجل؟ ابن تيمية لم يتزوج، النووي لم يتزوج. لا يا أخي، هؤلاء خير أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو القائل فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن لابد أن تفرق، وهذه مسألة كبيرة جدا، أنا أحاول أن أختصر الكلام قدر المستطاع. لابد أن تعامل هذه المسائل معاملة صحيحة، لا يجوز أن يتخذ ما يعد من قبيل النقص الذي يقع من بعض العلماء وهو ليس بمطعن فيه، لا يسقطهم ولا يهدر مكانتهم، هو من قبيل الزلات التي لا تؤثر على مكانة العلماء. التعامل الصحيح مع زلة العالم أننا لا نجعلها أصلا، لا نقتدي به فيها، إنما هذا مقام يقدر بقدره ويعود إلى جبلة في الشخص، ربما يكون الشخص هكذا فهذا يحتمل له، لكن أن يتكلف هذا فهذا هو المحظور الذي نتكلم فيه. فالعلاقة إذن وسط بين هذا وبين الميوعة، أن يصير المعلم صديقا للمتعلم، وأن تصير المسائل مفتوحة هكذا بدون أي احترام وتقدير وهذه الأشياء، حتى تجد أيضا من جهلة المعلمين من يصير نفسه في صورة يعني ما أدري إيش أقول، يعني تعرفون التجار، يعني الذي يعرف طيب، الذي ما يعرف خلاص لا بأس إن شاء الله. يعني التجار لهم طريقة هكذا في التعامل، أسلوب هكذا غير طيب، وحركات غير منضبطة، وأشياء غير لائقة، يعني تشعر وكأنك تتعامل مع رجل في السوق، واضح؟ هذا خطأ، هذا ليس صحيحا، لا ينبغي للمعلم أن يكون هكذا. فالمسألة وسط بين الأمرين، لا يكون المعلم جبارا غليظا يعامل المتعلمين كالعبيد، ولا يتساهل معهم بهذه الميوعة التي تنزلهم منزلة الصديق، وأن الأمور مفتوحة وأن المسائل يعني هكذا، فهذا شيء في الحقيقة لا ينبغي إطلاقا. فأنا أطلت في هذه النقطة لأنها تمثل مشكلة حقيقية في الواقع الذي نعيشه الآن، وكثيرا من الفتن التي تحدث بين فلان وفلان وفلان، كان عند فلان ثم تركه وصار يتكلم فيه وصار يصنع ويصنع، كثير من هذه المشاكل تعود في أصولها إلى ما أتكلم فيه. وأما إن كان هناك سبب من مخالفة منهجية مثلا أو شيء من هذا القبيل فهذا يقدر بقدره، طبعا لسنا نتكلم في هذا، لكن أتكلم في أمر هو موجود بالفعل وواقع، وإخواننا من الشباب ومن طلبة العلم يعرفون هذا الأمر جيدا. فلو أننا وضعنا أيدينا على مواطن الداء فنتصور إن شاء الله تعالى أن تقل هذه الفتن بشكل واضح. طيب أكمل.
ولو ينبغي أن يكون سمحا ببذل ما حصله من العلم، سهلا بإلقائه إلى مبتغيه، متلطفا في إفادته طالبيه، مع رفق ونصيحة وإرشاد إلى المهمات، وتحريض على حفظ ما يبذله لهم من الفوائد النفيسات، ولا يدخر عنهم من أنواع العلم شيئا يحتاجون إليه إذا كان الطالب أهلا لذلك، ولا يلقي إليه شيئا لم يتأهل له لئلا يفسد عليه حاله، فلو سأله المتعلم عن ذلك لم يجب، ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه، وأنه لم يمنعه ذلك شحا بل شفقة ولطفا.
من أداب المعلم أيضا في تعليمه أنه يكون سمحا أي سهلا ببذل ما حصله من العلم، وهذا هو الذي كان يعبر عنه العلماء قديما بزكاة العلم. زكاة العلم أن تنفقه كما أن زكاة المال أن تنفقه، فزكاة العلم أن تنفقه أيضا، وإنفاق العلم بإخراجه للناس، هذا هو المقصود بإنفاق العلم، أنك تخرجه للناس. ومن أولى بذلك من المتعلم؟ الأولى أن يتعلم طالب العلم أم غيره من عامة الناس؟ طالب العلم لا شك أولى، فهو أولى أن يبذل العلم له. فعلى المتعلم، فعلى المعلم أن يكون سهلا في ذلك سمحا، وأن يكون جوادا بهذا، يبذل ما لديه من العلم، لا يدخر منه شيئا يحتاجه المتعلم، مع الرفق والنصيحة كما يقول رحمه الله. والشرط في ذلك كما هو أمامك في الكلام أن يكون الطالب متأهلا، لأن الطالب على مراحل، هناك مرحلة الابتداء، مرحلة التوسط، مرحلة الانتهاء، فكل مرحلة تقدر بقدرها ولها من المعلومات ما يناسبها. فإذا كان المتعلم في المرحلة النهائية مثلا، وينبغي له أن يعرف من الفوائد والمباحث والدقائق، فلا ينبغي للمعلم أن يدخر عنه هذا، هذا هو المقصود، يكون سمحا ببذل ما لديه، هنا فائدة في كذا وهنا فائدة في كذا، وينبه ويرشد إلى المباحث وهذه الأشياء المهمة، ويوجه وينبه، هذه كلها أمور مهمة. أما إذا كان الطالب لم يتأهل بعد لهذه الأشياء فليس منعها عنه مخالفا لما نتكلم فيه، بل هذا هو المطلوب، ولا يدخل في كتمان العلم الذي حرمه الله عز وجل، لأن العلم قد يكتم للمصلحة، صحيح، والآثار في ذلك والنصوص معروفة، فليس كل علم يبذل لكل أحد. فالطالب إذا كان في المرحلة الابتدائية لا يناسبه مثلا على سبيل المثال يعني أن تتحدث معه في الخلاف، خلاف العلماء، مسألة فيها 8 أقوال و10 أقوال و20 قولا، ما الذي يفيد المبتدئ أن يعرفه في هذا؟ بل هذا يضره، يشتت عليه ذهنه ويلبس عليه المعلومات التي تلقى إليه، فمنع هذا عن المبتدئ ليس ممنوعا. أما المنتهي فنعم، نتكلم معه في هذه الأشياء ونبحث ونستفيد ونتذاكر، وهذه الأمور التي تصلح مع الطلبة المنتهي. فالشرط في هذا بارك الله فيكم أن يكون الطالب متأهلا للفائدة التي يبذلها المعلم. طيب، إذا كان لم يتأهل بعد كما يقول رحمه الله، وهذا شيء طيب، أنه عندما يمنعه يعرفه أنه ما منعه إلا رفقا به وحرصا عليه، يعني لم يمنعه هذا العلم بخلا به وشحا وتعاليا على المتعلم، وإنما منعه لأن هذا يضر المتعلم في هذه المرحلة. فهذه أيضا من الأمور المهمة التي تطيب نفس المتعلم وتؤهله إن شاء الله تعالى للاجتهاد حتى يكون مستعدا لتلقي هذا العلم بعد ذلك. طيب، نكتفي هنا إن شاء الله.